الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ، بعد أن طرقنا على أبواب هذا الشهر الفضيل عناوين المقعد والمسن والعناوين الاجتماعية بشكل عام، لابد أن نتطرق إلى عنوان آخر في سياق نفسه، ولا سيما موضوع اليتيم، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث أن لليتيم في هذا الشهر حصة وميزة، ولابد من الحديث عن هذا العنوان، وبخاصة أن علي عليه السلام أوصى بالأيتام وتحدث عنهم وألح على أن نقوم بواجباتنا تجاههم. سمح الشيخ، في بداية هذه الحلقة السؤال البديهي الطبيعي: من هو اليتيم يعني بالمنظور الإسلامي وربما بالمنظور العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن فقد الطفل لأبيه يعني أنه خسر المربي والكافل وأضاع المحامي والقدوة والمثل الأعلى، وبالتالي فقد الكثير من معاني الأمن والعطف والحنان، وهذا بالتأكيد سيحفر في ذاكرته ووجدانه جرحا بليغا لا ينسى مهما طال الزمن. وطبعا أن يعيش الإنسان يتيما تلك قصة ربما لا يعرف معاناتها إلا من خبرها، إلا من قاساها وذاق مرارتها. ولكن الحديث عن مرارات اليتم لا يجوز بطبيعة الحال أن يدفعنا إلى التشكيك بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدالته عندما أخذ الوالد ولا زال أولاده بأمس الحاجة إليه. لا يجوز أن ينسينا هذا الجانب، كما لا يجوز أن ينسينا جانبا آخر، وهو أنه ربما يكون الصلاح فيما نراه نحن فسادا. كم من الأشخاص الذين أبدعوا وكانوا عظماء فخرجوا من رحم اليتم، يعني أن الإبداع كثيرا ما يخرج من رحم المعاناة.
على طريقة الدعاء: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور.
نعم، فهذا ما علينا بداية أن نتفهمه، أن سلب والد حياته وأطفاله لا يزالون بأمس الحاجة إليه، هذا لا يجوز أن يدعون إلى التشكيك بحكمة الله سبحانه وتعالى. أما سؤالكم من هو اليتيم؟ اليتيم كما يذكر أهل اللغة هو كل من فقد أباه من بني البشر قبل بلوغه. أما في الحيوانات قالوا اليتيم في الحيوانات هو من فقد أمه، هكذا ذكر أهل اللغة. والظاهر أنه ليس للفقهاء اصطلاح خاص بشأن اليتيم يزيد على ما ذكره أهل اللغة، يعني الظاهر أن اليتيم عند الفقهاء هو من فقد أباه قبل بلوغه. ولذا أعتقد أن النقطة الجديرة بالبحث هنا هي متى يرتفع اليتم، يعني حتى نحدد اليتم من البداية والنهاية. يبدأ اليتم بموت الأب، موت والد هذا الطفل، متى يرتفع يتم الإنسان؟ قالوا أن اليتم يرتفع بالبلوغ الشرعي، فقد روي في الحديث عن الإمام الصادق: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، إشارة إلى الآية التي تتحدث عن موضوع الأشد. وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكانت سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. فإذا انقطاع اليتيم بالاحتلام هي كناية عن البلوغ بالنسبة للذكر، وبالنسبة للأنثى بلوغها معروف، هذا النضوج الجنسي عند الرجل أو المرأة معروف. طبعا عندما نقول أن انقطاع يتم اليتيم بالبلوغ، فهلا قد ربما يعني يقول لنا قائل أنه هذا يعني أنه تنقطع سبل المعونة عنه وسبل المساعدة، مع أنه قد يكون بأمس الحاجة إليها. إذا بلغت البنت في سن 9 فنجي نقول ارتفع يتمها، يعني بالتالي ارتفعت عنها المساعدات، أو إذا الصبي عمره 14 سنة واحتلم ارتفع يتمه، هو لا يزال في هذا السن بأحوج ما يكون، أحوج ما يكون إلى المساعدة. ولذلك هذا سيجعله إذا قطعنا عنه المساعدات المادية والمعنوية وما إلى ذلك، سيجعله فريسة سهلة لكل الذين يستغلون الضعفاء من الناس ويستهينون بكرامة الإنسان. فماذا نفعل أمام هذه الإشكالية؟ يعني الجواب عندما نقول أن ارتفاع يتم اليتيم هو بالاحتلام، هذا لا يعني أنه لابد أن ترتفع معه المساعدة والرعاية والكفالة، أن يترك وحيدا مثلا ليواجه مصاعب الحياة وتحدياتها، أبدا، بل المعونة تبقى مستمرة. وهذا ما أشار له الحديث النبوي الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله: من عال يتيما حتى يستغني عنه، من عال يتيما حتى يستغني عنه، مش حتى يبلغ فقط، حتى يصبح هذا الإنسان يستغني، يعني صار عنده
إمكانية العمل،
صار عنده إمكانية للعمل، صار عنده طاقة حتى يستغني عنه، أوجب الله له عز وجل بذلك الجنة. في حديث أيضا عن الإمام الصادق: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه، شوف هذا التعبير، أو يستغني بنفسه، يعني صار هو يقوم بنفسه بعد، مش بحاجة للإعالة،
أصبح مستقل من ناحية المادية،
تماما، هذا أوجب الله له الجنة. فالمستفاد من هذه الروايات أن المطلوب هو استمرار الرعاية والإعالة إلى أن يستغني اليتيم ويغدو قادرا على تحمل المصاعب والمسؤوليات. وطبعا لابد أن أشير هنا في نهاية هذا الجواب على أن الإسلام لاحظ أن شخصية اليتيم القانونية لا تتم بمجرد البلوغ، بل البلوغ والرشد. يعني إذا كان هذا اليتيم صغير، لا يزال صغير بعد قبل البلوغ، فطبيعي له ولي هو الذي يدير شؤونه ويتحمل مسؤولية إعالته وأمواله بيد هذا الولي. متى ندفع المال إلى هذا اليتيم؟ بمجرد البلوغ؟ الجواب كلا، إنما ندفع إليه ماله إذا بلغ وأصبح رشيدا. يعني عندنا، خليني أعبر بتعبير آخر، عندنا بلوغ جنسي وعندنا بلوغ
فكري.
عقلي هو الرشد، أن يصبح عنده رشيد، يعني ما يكون سفيه بحيث أي شخص يضحك عليه ويشلحوا أمواله، هذا الرشد. وهذا ما أشرت له الآية: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم، يعني ما بيكفي مجرد بلوغ النكاح اللي هو عبارة عن النضوج الجنسي، لابد من الرشد.
وكأننا نفهم يعني أن الإسلام يعتبر أن هناك نوعان من اليتم: اليتم الذي يستدعي الحاجة المادية والعاطفة وما إلى ذلك، بإضافة إلى اليتم الذي لابد، الذي يستدعي الحاجة إلى الموضوع العقلي والرشد وما إلى ذلك.
فهذا هو الذي أريد أن أقوله، أنه ما يتوهم أحد أنه بس يبلغ اليتيم معناها صار مستقل ولا يدفع إليه ماله، لابد أن يبلغ وأن ينضج فكريا، وهذا ما يعبر عنه بالرشد.
استتباعا سماحة الشيخ، يعني كيف نعمل يعني على مساعدة اليتيم من خلال إعطائنا الثقة له حتى يثق بنفسه؟
يعني. نعم، طبعا هذا من أهم الأمور التي علينا أن نبذل الجهد فيها، إزاء اليتيم، لأن اليتيم يتمه طبعا يعني يخلق عنده نوع من الانكسار النفسي بسبب فقد أبيه، بيعمل عنده يعني قلة ثقة بنفسه أحيانا، لأن فقد الأب يصاحبه عادة شعور بالخوف بالضعف، لأن الأب هو المعين، هو المحامي، هو طفل يشعر إذا أخافه شيء عندما يحضنه والده، فيشعر كأنما ألقى نفسه في أحضان جبل يحميه. ففقد الأب يعني الشعور بالضعف، يعني الشعور بالخوف، وهذا طبعا قد يترك يعني عقد نفسية. ومن هنا تبرز حاجة يعني اليتيم إلى العطف، إلى الحنو، إلى أن نعيد ثقته بنفسه، وأنك يعني نعزز ثقته بأن نقوم بدور الأب في هذا السياق. لكن هنا طبعا أريد أن أشير إلى يعني إلى بعض الأساليب الخاطئة من الناحية التربوية في عملية إعالة اليتيم أو تربيته. عندما نعمل على إعادة ثقة اليتيم بنفسه، أو قل عندما نعمل على ترميم التصدع الذي أصاب اليتيم، التصدع النفسي والمعنوي، علينا أن لا نمارس عملية الخداع والكذب. بعضهم بيجي يوحي لليتيم للطفل بأن والدك لازال حي، بكرة بيجي مسافر كذا، هذا بعدين إذا كبر شوي وصار عنده وعي فربما يصدمه هذا الأمر. هذا من الأساليب الخاطئة، قد يصاب بصدمة عندما تكذب عليه. لا، لابد الأصلح هو أن تصارح اليتيم بموت أبيه، طبعا بأسلوب يلائم سنه، أن نوجه له الموت بطريقة يفهمها عقله، أن الله سبحانه وتعالى عدالة بما يفهم عقله من عدالة الله وحكمة الله، أن نوجه له هذا الأمر.
راح لعند الله،
الله سبحانه وتعالى فيه، وهو ينتظرنا هناك، وهو لابد أن نصارحه. هذا أولا من جهة. من جهة أخرى، البعض أيضا يعني من الأساليب التربوية الخاطئة أيضا هو ما يقدم عليه البعض، وربما يقدم عليه يعني مش عن سوء نية، ربما يكون عن حسن نية، هو التعاطي مع اليتيم دائما من موقع الشفقة، يعني كأنما هو إنسان ضعيف دائما. هو طبعا فقد الأب يكون ضعفا، لكن التعامل معه على أساس أنه دائما إنسان يحتاج إلى الشفقة من الآخرين، هذا
يجعله منكسر أكثر،
سيجعله عالم، سيسحق شخصيته، سيسحق شخصيته ويجعله عالة على المجتمع. ولهذا يعني مثلا بتشوفنا نحن إذا واحد حكى معه رفع صوته، لا ما تحكي معه هيك، هذا يتيم، إذا تقاتل مع شي ولد ضربه بنجي بنضربه لهذا الولد، إنه كيف بتضرب اليتيم، دائما منبين له إنه أنت يعني عندك مشكلة خاصة مميزة عن الآخرين مش مفترض. هذا تربويا من الأساليب الخاطئة، لا يعني علينا أن نتعامل معه بالوقت الذي علينا أن نملأ الفراغ النفسي، علينا أن نتعامل معه على أساس أسلوب تربوي تأديبي. ومن هنا ورد في الروايات عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أنه اليتيم لابد أن يؤدب، مش أنه كل شيء هذا يتيم معليش، هذا يتيم معليش، ما بيصير هيك. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك. أنت بتضرب ابنك أيمتى؟ متى يسمح لك الشرع بضربه؟ طبعا
عندما يكون الوسيلة الوحيدة
عندما تكون الوسيلة الوحيدة ل وضرب غير مؤذي طبعا، لا يترك أثرا، لأن الضرب ليس أسلوبا حضاريا إذا كان للتشفي. الضرب التأديبي اللي هو محاولة لإشعاره أنه أخطأ. فأيضا يقول له أنه إذا اقتضى الأمر أن تضرب اليتيم كما تضرب ولدك تأديبا، مش تشفيا، مش غيظا، مش حقدا، وضربا غير مؤذيا لا يترك أثرا، لأن الضرب الذي يكون مؤذي ويترك أثر هذا حرام، وهذا عليه الكفارة. فإذا في عملية إعادة ثقة اليتيم بنفسه علينا أن لا نتبع الأساليب التربوية الخاطئة.
المشكلة سماحة الشيخ أن البعض يعني يفهم من بعض الأحاديث التي تتحدث عن الشفقة على اليتيم، وعن يعني من يضع يده على رأسه كم يكسب من الحسنات بكل شعرة تمر عليه، عندما يتوقف عند هذه الأحاديث بنصها ولا يحاول أن يقرأ محتواها أو أبعادها،
نعم،
فيتحرك كما تشيرون.
نعم،
هو يعني يستغرق في الجانب الحسنات التي سيأخذها بعد ذلك، فعند ذلك يكون سلبيا حتى على مستوى الإبطاء في موضوع التربية، وأيضا يكون سلبيا حتى على مستوى مساعدة اليتيم في أفاقه المستقبلية. يعني أنه كعدنا المسألة مسحة يد على الشعر ويكفي هنا، لا بد من مساعدة اليتيم ولا بد من إعطائه الثقة الكبيرة.
نحن سنأتي إن شاء الله ربما نشير إلى هذا الموضوع، موضوع أنه المسح على رأس اليتيم، لكن في سياقه، كل شيء في سياقه، كل شيء له سياق، وهذا ناتج عن النظرة التجزئية للأمور، أنه ننظر إلى جانب. علينا أن ننظر إلى التعاليم والآداب الإسلامية في ضمن هذه المنظومة التربوية المتكاملة التي تريد أن تخلق من اليتيم إنسانا وتصنع منه طاقة، لا أن تبقيه عالة على المجتمع. هذه الروايات التي تتحدث كما سنأتي نأتي عليها إن شاء الله
هي
ناظرة إلى ضرورة الالتفات إلى هذه الطبقة وحث الناس على عدم إهمالها، لكن في سياق العملية التربوية التي لا يجوز أن تكون مبتورة، لأن اليتيم لابد أن نشفق عليه وأن نعطف عليه في سياق، مش في سياق الذي نجعله يشعر فيه بالضعف والهوان وبالتالي يشعر بأنه دائما لابد أن يمد يده للآخرين، لا، في سياق العملية التربوية. هذه تعاليم ناظرة إلينا نحن بأن نلتفت إلى الأيتام، وإلا قد قرأت الحديث الآن قبل قليل عن الإمام علي عليه السلام يقول أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك، فعلينا أن ننظر إلى الأمور بنظرة متكاملة وليست نظرة تجزئية.
فإذا كانت المسألة يعني استتباعا كما تقولون سمح الشيخ أدب اليتيم بما تؤدب به ولدك، يعني يمكن أن نأخذ حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول من كان له صبي فليتصاب له، لنمارس نفس هذه المسألة مع اليتيم ليشعر اليتيم
تماما
بأنه ولد من أولادنا. يعني سمح الشيخ، يعني هذا قد يقودنا بطريقة أخرى إلى طرح سؤال بمعنى آخر، لابد أن اليتيم يعيش يعني نوع من العزلة.
صحيح.
طيب كيف نعمل على إخراجه من هذه العزلة؟
حقيقة ما أشرتم له سليم وصحيح، ومن هنا فإن الكثير من الناس يتجنبون مخالطة الأيتام. طبعا يتجنبون مخالطة الأيتام ليش؟ إما بعضهم نفورا باعتبار أنه اليتام عادة فقراء مساكين وضعهم رث يرثى له، فبعض يعني تقززا يترك مخالطة الأيتام، وبعضهم يترك مخالطة الأيتام تورعا وخوفا يعني من أنه إذا دخل على الأيتام أن يأكل شيء من مالهم، بيقول لك هذا مال يتيم، أن يجلس في بيتهم بيقول لك أنا هذا أيتام، فبيترك مخالطة الأيتام تورعا. هذا الأمر طبعا شو بيترك؟ كما ذكرتم بيترك أنه يجعل اليتيم في عزلة، بيقول له لأولاده ما تروحوا لعند الأيتام وتأكلوا من أكلهم لأنه هودي ما بيصير، هذا هودي أيتام ما تأكلوا حرام. فشو بيصير؟ أنك أنت عم تقود الأيتام إلى نوع من العزلة. نقول نحن أنه لا لي يعني نقول لهؤلاء ولأولئك للذين يتجنبون مخالطة الأيتام تقززا أو تورعا، نقول هذا الفعل لا يتلائم مع التعاليم الإسلامية. أما يعني النفور والتقزز من اليتيم فمن الطبيعي ليس من خلق الإسلام في شيء، بل هو على النقيض تماما من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ومن سيرة الإمام علي عليه السلام وسائر الأئمة من أهل البيت. الإمام علي عليه السلام كان كما تقول بعض الروايات يحمل الطعام على ظهره للأيتام، يدخل بيوتهم يخدمهم يلاطفهم يلاعبهم. في رواية تقول أن امرأة كانت مر الإمام من جنبها فسمعها تقول حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب، قال لها وما شأنه، شو ماذا فعله، هي مش عارفة منه أنه هذا الإمام علي، قالت لقد أخرج زوجي في بعض الجهات وقتل ولم يعد وتركني وأنا عندي أيتام بدون أن يعيلنا. فذهب مباشرة الإمام علي عليه السلام على ما تقول الرواية وأحضر لهم الطعام وجاء إلى البيت حمله على كتفه ودخل وقال لها يا أمة الله أنا الرجل الذي التقيت بك وأنا أريد أن أخدمك، من دون أن يعرفها على نفسه. ثم قال لها أتريدين أن تخبزي أنت وتتولي العجين أو أنت بتهدي الأطفال وأنا اللي أتولى؟ قالت لا أنا أدرى منك بشؤون العجين والخبز وما إلى ذلك. فجلس الإمام يلاعب الأطفال ويمازحهم ويتصابى معهم ويقول لهم قولوا غفر الله لعلي بن أبي طالب، وطبعا هو لم يفعل معصية لأنه كان يخرج في الحرب التي لا بد منها لأن الحرب فرضت على أمير المؤمنين كما نعلم. طبعا في هذه الأثناء دخلت امرأة ووجدت الإمام علي في بيتها، قالت يا فلانة علي أمير المؤمنين في بيتك. تلك المرأة طبعا لم تعرف كيف تواجه الإمام وأخذت تعتذر منه. أمير المؤمنين كان يواسي الأطفال الأيتام ويلاعبهم، ويقول لنا الإمام زين العابدين تقول لبعض الروايات أنه وجدوا على ظهر الإمام الحسين يوم الطف أثرا أثر، فسألوا الإمام زين العابدين عليه السلام عن ذلك فقال هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. والإمام زين العابدين نفسه أيضا في رواية تقول عن سيرته، كان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنة، يحب أن يكون بطعام أيتام. وهؤلاء الأضراء والزمنة والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان شو يعمل الإمام زين العابدين على ما تقول الرواية؟ يناولهم بيده، يعني كما أن الأم تطعم أولادها هو يناول هالأيتام بيده. هذه سيرة، سيرة مشرقة لرسول الله وللإمام علي ولسائر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، وهي تعطينا درس بليغ أنه لا يجوز لنا كمسلمين أن نتأفف، أن نتعالى عن خدمة الأيتام بأنفسنا، أن نلاعبهم، أن نحن عليهم تماما كما نفعل مع أطفالنا، أن نعمل على أن نعوضهم شيء من الخسارة المعنوية التي أصابتهم بفقد أبيهم أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة لي للذين يتجنبون الأيتام تقززا. إلنا في ناس شو بيتجنبوا الأيتام؟ تورعا، بيقول لك حتى أنا ما أنال شيء من مالهم، أو ابني ما يأكل شيء معهم، أو حتى ابني ما يضربهم، وأنا بخاف منه عند الله سبحانه وتعالى. أيضا هؤلاء نقول لهم بأن احترام خصوصية اليتيم والتورع عن أكل ماله لا يجوز أن يقودنا إلى أن نجعله في عزلة اجتماعية، نجعله يعيش الوحدة إطلاقا. ومن هنا نرى أن الإسلام في الوقت عينه الذي حرم علينا أن نأكل مال اليتيم، طبعا أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، إن الذين يأكلون كما جاء في سورة النساء، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر المآكل أكل مال اليتيم. في الوقت اللي حرم الإسلام هذا الأمر، لكنه نجد أنه يدعون دعوة صريحة إلى مخالطة الأيتام. هاي المخالطة هي التي السبيل إلى إخراج اليتيم من العزلة التي سألتم عنها. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، هاي قضية إصلاح إن شاء الله نجي عليها بعدين، بس بهمني آخر الآية، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. شو المخالطة؟ روايات فسرت لنا المخالطة، تقول أنه الرجل يخرج من ماله أو من طعامه شيء على قدر ما يكفيه، يروح لعند الأيتام ماخذ معه أكل وماخذ معه مال، ويخلطهم مع مال، يحط مع مال اليتيم، ثم يأكل معه هو وأولاده وعياله مع اليتيم. هاي المخالطة، أن تخالطوهم، يعني أن فيخالط. تقول مثل رواية عن بعض الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، أن يخرج من ماله وطعامه قدر كفايته، ثم يخرج من مال الأيتام قدر كفايتهم فيخالطهم ويأكلون جميعا. هاي المخالطة. الإمام الصادق عليه السلام يقول لما نزلت هاي الآية اللي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، البعض من الناس صاروا يجتنبوا الأيتام، قالوا لك شغلي خطرة الأيتام، إن الذين يأكلون أموال إنما يأكلون في بطونهم نارا. طبعا الآية قالت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني لا ينبغي للإنسان أن يتوجس لأنه الآية حددت، لكن البعض خشية وتورعا اجتنب. فسألوا النبي أنه يخرج الأيتام من بيوتهم، أنه نحن من نعيش لحال مع حدا آخر، فأنزل الله سبحانه وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذن هذا هو المطلوب،
وهذا يعني يؤشر سماحة الشيخ إلى أن الأيتام يمكن أن يعيشوا في بيوت المسلمين كما يمكن أن يعيشوا في المؤسسات يعني
تماما
الخاصة.
صحيح.
يعني هذا سماحة الشيخ في مجال الحديث عن العزلة، ويبدو أن المخاطة التي أشار لها القرآن والتي تحدثتم عنها كأن هذه المخاطة ناظرة يعني إلى الجانب الاجتماعي وليس الجانب المادي فحسب.
تماما. هي هذا ما ذكره الحديث عن إخراج المال باعتبار هني كانوا يتوجسوا من أكل المال، فقال لهم شيلوا جزء من مالكم وحطوه مع مالهم وكلوا سوية. هون حصلت المخالطة، لما بتجلسوا مع الأيتام سوية في هكذا تحصل المخالطة.
هذا يعني يدخلنا في باب يعني يمكن تحت عنوان يمكن أن نسميه التصدق على اليتيم.
نعم.
البعض يظن أن التصدق يعني على اليتيم يعود بالنفع على اليتيم فحسب، يعني ألا يرى الإسلام بأن الموضوع التصدق على اليتيم يعني هو جزء من حالة تفاعل اجتماعية تجعل حتى المتصدق يفوز بشيء من
النجاح؟ يعني أقول نعم، كفالة اليتيم، رعاية اليتيم، الاهتمام بالأيتام لا تسد فراغا اجتماعيا فحسب، لا تسد نقصا اجتماعيا. هذا النقص طبعا نتج عن تقدير الله، عن عوادي الزمان كما يقولون، عن طوارق الحدثان التي أخذت أبا من بين أسرته. ولا يعني تساهم هذه الكفالة في ترميم هذا التصدع عند اليتيم كما قلنا، في التئام هذا الجرح النفسي. ليس هذا فحسب، بل رعاية الأيتام، كفالتهم، مضافا إلى ذلك، مضافا إلى سدها هذا الفراغ الاجتماعي، مضافا إلى أنها تساهم في التئام الجرح النفسي عند اليتيم، فإنها فوق كل ذلك تعتبر في المنظور الإسلامي تعتبر مضمارا يختبر فيه الكافل والمؤمن، يختبر مشاعره الإنسانية ويحرك عواطفه وأحاسيسه. يعني الإنسان في هذه الحياة بفعل استغراقه في مشاغل الحياة، بفعل انشغاله بزخارف الدنيا، قد يصاب يعني بشيء من التحجر، من التخشب، عواطفه بتقسو، فبحاجة إلى ما يلين هذه العواطف. الاهتمام بالأيتام يلين قلب الإنسان، ولهذا ورد في الحديث أنه جاء النبي رجل يشكو قسوة قلبه، أنه أنا قلبي قاسي ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن مسح رأس اليتيم مش بس هدفه أنه يعود النفع على اليتيم، لا، أنت عاطفتك بترقة، بتتحرك أحاسيسك الإنسانية،
هتتربى يعني
تماما، هذا شأن التربوي لأن
يتربى. نعم
تماما. في حديث آخر عن النبي بنفس المضمون: من أنكر منكم قساوة قلبي، يعني شكى رجل أنه قلبه فيه قساوي، فليدني يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه يلن قلبه بإذن الله عز وجل، فإن لليتيم حقا. إذن هذا جانب.
يمكن سمعت شيخ أنه لما يدنو إليه اليتيم أو يتحدث معه يشعر بأنه له أطفال وربما
تتحرك العواطف الإنسانية
على طريقة الأحاديث التي تحدث أنه تحننوا على أيتام الناس، يتحننوا على أيتامكم، وكأن هذا الجانب يعني الاجتماعي الذي ركز عليه الإسلام قد يتفوق حتى على المسألة المادية.
نعم، هذا جانب. وفي جانب آخر أيضا بالمنظور الإسلامي، فإن رعاية الأيتام لا تعود بالنفع على اليتيم فحسب، بل إنها مصداق بارز للصدقة الجارية وللتجارة المستمرة مع الله، مما يعود بالنفع على الإنسان الذي يتصدق أو الذي يكفل اليتيم قبل أن يصل النفع إلى المكفول وهو اليتيم. ليش؟ لأن السعي في تربية الإنسان وبنائه هو من أفضل الصدقات، من أفضل الكربات عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نستطيع أن نقول إذا كان اليتيم بحاجة إلى الرحمة والعاطفة والكفالة، فنحن الكفلاء، فنحن أحوج منه إلى الرحمة الإلهية أيضا. هو بحاجة إلى الرحمة الإنسانية ونحن بحاجة إلى الرحمة الإلهية. هذا أيضا يعني جانب مهم،
هو يفتح لنا بابا إلى الجنة يعني
تماما. هذا باب، هذا مدخل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من أراد أن يدخله الله في رحمته ويسكنه جنته فليحسن خلقه إلى أن يقول وليرحم اليتيم. وفي رواية عن النبي موسى عليه السلام أنه سأل ربه قائلا: إلهي، فما جزاء من كفل اليتيم؟ ما جزاء من كفل اليتيم؟ قال: أظله يوم القيامة في ظل عرشي. هذا كفالة اليتيم، يظله الله يوم القيامة في ظل عرشي. بهذا المقياس إذن من الخطأ أن يقال أنه ينبغي على الكافل أن يشكر اليتيم أكثر مما ينبغي على اليتيم أن يشكر الكافل. أنا نقل لي البعض قصة عن أحد الخيرين، وكان في إحدى المناطق في العالم هو كافل الأيتام، معروف رجل خير، فوقفت طفلة من الأيتام لتشكره، ماذا قالت له؟ قالت: نحن نستحق أن تشكرنا بدل أن نشكرك نحن. لماذا؟ قالت: لأننا هيأنا لك فرصة لأن تنال رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا المقياس صحيح، لأن اليتيم يهيئ فرصة ذهبية للكافل ليكتسب الخيرات وليكتسب رحمة الله سبحانه وتعالى.
يبدو أن هذه اليتيمة كانت على مستوى من الثقافة الإسلامية جيد. سمعت شيخ، هناك بعض الممارسات التي قد نشهد مثلها يعني في واقعنا حتى في شهر رمضان المبارك في موضوع الأيتام تحديدا، يعني نجد مثلا اهتمام الناس يعني انسجاما مع حتى هذه الأحاديث التي تحض الناس على إطعام الأيتام، نجد اهتماما يعني في الاتصال بدور الأيتام بمؤسساتهم، يحضروا مجموعة من الأيتام فيفطروا مع هذه العائلة أو مع تلك، ولا شك بأن ذلك يعني له فوائد جمة من ضمن هذا الاندماج الاجتماعي وهذه المخالطة إذا صح التعبير التي أشار لها القرآن. ولكن يبدو أن يعني هذه المسألة قد تغفل بالكثيرين الذين هم في موقع الاستطاعة يعني عن يعني مساعدة في أمور أخرى، يعني كأنه يقول أطعمناهم فكسبنا الأجر وهكذا دولك. يعني ألا يجدر بهؤلاء الذين هم في موقع الاستطاعة أن يعملوا على أن يحلوا مشاكل اليتامى؟ يعني نحن قرأنا فيما سبق من حلقات سماحة الشيخ أن حتى الأئمة والنبي عندما كان يعيل فقير كان يعطيه حتى يستغني.
تماما، إن شاء الله سأشير أنا، ربما الوقت لا يسعنا في الحلقة، إلى أن رعاية الأيتام التي يحث عليها الإسلام متنوعة. الرعاية على أنحاء، هناك الرعاية الاجتماعية، هناك الرعاية المادية، هناك الرعاية الثقافية، وهناك الرعاية التربوية أيضا والعاطفية لليتيم. فالقضية كما قلت تدخل في نظام متكامل. الروايات تحدثت عن الكثير من التفاصيل، لكن عندما نأتي ونقرأ هذه الروايات قراءة متكاملة سنجد أنها تشكل نظاما متكاملا في كيفية رعاية اليتيم وإخراجه من كل المشاكل التي يعاني منها، اجتماعية، عاطفية، مشاكل مادية وغير ذلك. فنعم، علينا أن تكون نظرتنا في الوقت الذي نطمع فيه بالخيرات، وسمعنا حديثا يقول أن أطعام اليتيم فيه من الثواب كذا وكذا، علينا أن لا نجمد على هذا الشيء، علينا أن نصنع الإنسان. الإسلام يريد لهؤلاء الأيتام أن يكونوا أناسا وطاقات لمجتمعهم، فعلينا. ومن هم طبعا درست دور المؤسسات التي هي هذه المؤسسات الآن التي تقوم برعاية الأيتام، التي يعني تعتبر مؤسسات رائدة، سيما المؤسسات الموجودة في لبنان والتي رعاها العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله كجمعية الممرات الخيرية، التي تعتبر يعني مؤسسات نموذجية، لأنها لم يعني يتحول فيها اليتيم إلى مجرد يعني الميتم إلى صح التعبير إلى مجرد سجن. وهم طبعا ربما نأتي على هذه القضية، لأن هناك سؤال إنه هل رعاية اليتيم في البيوت أفضل أو رعايته في المبرة أفضل؟ أقول لدينا نماذج، وهي سنأتي على الإجابة على هذا السؤال إن شاء الله، لكن أقول نعم، علينا أن تكون نظرتنا متكاملة، مش فقط إنه أنا تصدقت على اليتيم، وأحيانا بعضهم يتصدق بتمنن كأنه هو أديت قصتي إلى العلا إطلاقا. هناك مسؤولية، علينا أن ننقذ هذا الإنسان. الإسلام يعتبر أن فقد الأب يعني لابد أن نسد محله، عندما يفقد اليتيم أباه لابد أن نقوم بدور الأبوة كما سأشير إن شاء الله.
سمعت شيخ، يعني طبعا يعني تحدثنا بشكل أو بآخر عن مسؤوليتنا تجاه الأيتام، ولكن هناك يمكن أبواب أخرى نريد أن نطرقها في باب هذه المسؤولية من الناحية الإسلامية.
يعني يمكنني هنا أن أشير إلى نقطة ربما نختم بها هذا الحديث عن قضية، إذا أردت الحديث عن مسؤولياتنا. الإسلام طبعا بلغ اهتمامه بقضية الأيتام، بلغ اهتمامه حد جعلها في رتبة الأولويات، يعني إلى درجة نزلت في بيان حقوق الأيتام وتنظيم شؤونهم 23 آية قرآنية بهذه الفئة الفقيرة المستضعفة الضعيفة، ينزل 23 آية تحدث عن حقوقهم، عن بيان شؤونهم وما إلى ذلك. يضاف طبعا إليها مئات الأحاديث الشريفة الواردة عن النبي وعن الأئمة من أهل البيت، سيما عن الإمام علي عليه السلام، كلها يعني تتحدث عن هذا الجانب. إذا أردنا أن يعني نسلط الضوء على هذه المسؤوليات التي تقع على عاتقنا مضافا إلى ما أسلفنا الحديث عن، أولا نلاحظ أن الإسلام يطرح مسألة وهي أن اليتيم لا يترك دون ولي. هذا من القوانين التي اتفق عليها علماء الإسلام، لابد لليتيم من ولي يرعى شؤونه، يربيه، يحفظه في نفسه في ماله، وهذا ما يعني أدخله العلماء بما يسمى بدائرة الأمور الحسبية، التي يعني شو الأمور الحسبية؟ قالوا هي الأمور التي يقطع ويعلم بأن الشارع لا يرضى بإهمالها وتركها دون تنظيم، هي القضايا النظامية التي لا بد لها من منظم. ومن هنا ذكر العلماء أن اليتيم له عدة أولياء، بعد ما يموت والده تأتي بالمرتبة الأولى الولاية لجده من قبل أبيه إن كان طبعا حيا، إن توفي فإذا كان هناك وصي أو قيم يعني معين من قبل الأب أو الجد، يعني الشخص مثلا دنت منه الوفاة فعرف أنه أولاده بدون يتركوا، فعين أحد الأشخاص الثقات الورعين أن أنت وصي من قبلي على أولادي بعد موتي، هذا تكون له الولاية. إذا ما في وصي أو مات الوصي أو كان الوصي غير أهل، تكون الولاية للحاكم الشرعي، على الحاكم الشرعي أن هو يتدخل. طبعا الحاكم الشرعي قد لا يستطيع أن يتصدى ذلك بنفسه، يعين شخصا، ربما عادة قد يعين الأم، لأن قد تكون إذا هاي طبعا حسب الظروف تختلف من مولد لآخر، قد الأم تترك الأولاد وتروح تتزوج، هون ساعتها قد لا يكون من المصلحة أنه يبقى الأولاد معه لأنه قد زوجها الجديد ما يقبل. أما إذا كانت بعدها هي لا تزال مع أولادها مع أيتامها، أفضل من يكون أن يعهد إليه بهذا الأمر هو الأم طبعا. فالمهم مقصودي أن الحاكم الشرعي يأتي في المرتبة الثالثة بعد الحاكم الشرعي. لو ما في حاكم شرعي، طبعا هذا الفرض مش واقعي، بس لو ما في فقيه، شوف قديش اهتمام الإسلام، يقول حتى لو فرضنا فترة مرت على أمة على جماعة لم يستطيعوا الوصول إلى الحاكم الشرعي أو ما عندهم حاكم شرعي، فعلى عدول المؤمنين أن يتولوا هذا الأمر، وإذا ما في عدول على فساق المؤمنين الموثوق بهم أن يقوموا بشؤون اليتيم، يكون لهم الولاية على القيام بشؤونه. طبعا هذا الأمر تعرض له الفقهاء بالتفصيل والتدليل في كتبهم الفقهية، لا نريد التفصيل به الآن هنا أكثر من هذا المجال،
ولكن يعني المسألة هي أن يرعى اليتيم في على أي حالة من الأحوال، لا يمكن أن يترك اليتيم من دون رعاية من دون عناية، لأنه قد يتحول إلى آفة على المجتمع بالإضافة إلى مشكلته في ذاته. في ختام هذه الحلقة سمعت الشيخ، لابد أن ندعو للإخوة بخاصة في شهر رمضان المبارك أن لا ينسوا هذه الفئة من الناس، خاصة في مؤسساتهم أو في كسوة العيد أو ما تنطلق من إعلانات من المؤسسات الإسلامية في هذا الجانب، أو برعايتهم من خلال التواصل المباشر معهم. ونقول أن النموذج الأرقى لليتم في الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول للأيتام أنتم لستم في موقع العزلة ولستم في موقع العالة، من الممكن أن تبدعوا، ولا بد أنكم أبدعتم، وهناك الكثير من الأيتام أبدعوا، فهذه ليست بمشكلة لكم، بل عليكم أن تأخذوا الثقة بأنفسكم بالإضافة إلى الثقة التي قد يعطيها لكم المجتمع. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.